أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة. كان كلامنا أخيرا حول استدلال المخالفين للمشهور القائلين ببطلان بيع الفضول، حيث استدلوا على ذلك بالأدلة الأربعة. أما من الكتاب فبقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وذكرنا أنهم لهم بيانان في تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على بطلان بيع الفضول. الأول مفهوم الحصر، والبيان الآخر مفهوم الوصف في مقام التحديد. وقد أجاب الشيخ الماتني قدس سره على هذا الاستدلال بكلا بيانيه. أما البيان الأول فقد تقدم الكلام في تقرير جواب عليكم السلام في تقرير جواب الشيخ الأعظم على بيانهم، أعني مفهوم الحصر عليكم السلام. وأما البيان الآخر أعني مفهوم الوصف، فقد أجاب قدس سره على ذلك بأجوبة خمسة عليكم السلام. تقدم الكلام في تقرير الجواب الأول والثاني له قدس سره، بلغ الكلام فعلا إلى الجواب الثالث ما أشار إليه بقوله: مع احتمال أن يكون عن تراض نقاط إلخ. وحاصله أن كلمة تجارة عن تراض فيها احتمالان من الناحية الإعرابية. الاحتمال الأول قراءة الرفع، وأن كلمة تجارة قرأت بالرفع إلا أن تكون تجارة عن تراض. بناء على هذا الاحتمال فتكون تامة، وفاعلها كلمة تجارة بالرفع، وعن تراض وصف وقيد للتجارة. واحتمال أن تكون ناقصة، واحتمال أن بين قوسين تكون ناقصة، واسمها تجارة بالرفع عليكم السلام، وخبرها عن تراض احتمال بعيد، إذ لو كان الأمر كذلك على قراءة الرفع، احتمال بعيد، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان يستعمل لفظ تجارة بهيئة النكرة، بل كان يستعمل بهيئة المعرفة، فيقال إلا أن تكون التجارة عن تراض. الاحتمال الآخر، احتمال قراءة النصب كما هي قراءة الكوفيين على ما في تفسير التبيان للشيخ الطوسي قدس سره، إلا أن تكون تجارة عن تراض فتكون ناقصة، واسمها ضمير مستتر راجع إلى مجوز الأكل ومبيح الأكل، وكلمة تجارة خبر تكون، خبر كان. بناء على احتمال قراءة النصب، فأيضا هناك احتمالان في كلمة عن تراض. الاحتمال الأول أن قوله عن تراض وصف وقيد للتجارة، وصف وقيد للتجارة، فتكون كما هو الغالب في النكرات، فإن الغالب في النكرة أنها تستعمل وتذكر مع التوصيف، إلا أن تكون تجارة نكرة وصفت بمن؟ عن تراض. فغلبة ذكر النكرة مع التوصيف تؤيد هذا الاحتمال، ولكن ستكون الجملة حينئذ وصفية، فيأتي فيها الكلام المتقدم في الجوابين الأول والثاني. الاحتمال الآخر أن قوله تعالى عن تراض خبر بعد خبر، يعني أن كلمة تجارة الخبر الأول لكان، وكلمة عن تراض الخبر الثاني لتكون. وهذا الاحتمال، احتمال كون بين قوسين عن تراض خبرا بعد خبر على نحوين، يأتي على نحوين: واحد، تارة يكون من قبيل زيد شاعر عالم، فيما إذا كان كل من الخبرين مستقلا في المعنى، ومما يصح السكوت عليه. أن تقول زيد شاعر نقطة، زيد عالم نقطة، فيما إذا كان كل منهما مستقلا في المعنى. اثنين، وأخرى يكون منه هذا الاحتمال خبر بعد خبر، وأخرى يكون من قبيل الرمان حلو حامض، فيما إذا لم يكن كذلك بل لكل منهما بل لكليهما معنى واحد، بل لكليهما معنى واحد، وهو الرمان حلو وحامض، وما نحن فيه في الآية هم صار خبر بعد خبر عن تراض، وفيما نحن فيه من هذا القبيل، يعني قبيل النحو الثاني، الاحتمال الثاني والنحو الثاني، النحو الثاني من نحوي الاحتمال الثاني، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن المراد بالآية المباركة ومعناها نقطة شارحة أن المبيح والمجوز للأكل والتصرف هو التجارة والتراضي. الرمان حلو حامض، قلنا لكل بأن كان لكليهما معنى واحد، يعني الرمان حلو وحامض، يعني اثنينات بمعنى واحد يأتي للرمان. هنا أن المبيح للأكل والتصرف هو التجارة والتراضي، سواء تقدم التراضي على التجارة أم تأخر عنها. وعندها إذا صار معنى الآية من هذا القبيل، وعندها فيكون عقد الفضول حينئذ صحيحا. ليش؟ لتحقق كل من التجارة والتراضي فيه، وإن حصل وإن كان الرضا حاصلا بعد التجارة. فإذا لا يتم الاستدلال على بطلان الفضول بمفهوم القيد، وهو بين قوسين عن تراض لفرض رفض قيديته للتجارة. الاحتمال رقم واحد قلنا رفضناه، لفرض إذ المفروض رفض قيديته للتجارة وجعله خبرا ثانيا لتكون، فينهدم أساس التقريب الثاني البيان الثاني، وهو الاستدلال بمفهوم الوصف في مقام التحديد. هذا ما أجاب به ثالثا، وأن الاستدلال على البطلان بمفهوم الوصف غير تام. قال رحمه الله: مع احتمالي الجواب الثالث. الجواب الأول قلنا أشار إليه بقوله مع تسليمه، الجواب الثاني أشار إليه بقوله فهو مخصوص بما إذا لم تكن للقيد فائدة أخرى إلى آخره، الجواب الثالث مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر، علما لتكون، بس على يا قراءة، قراءة الرفع من النصب، قال على قراءة النصب التجارة كما هي قراءة الكوفيين على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها، نفي للاحتمال الأول، احتمال القيدية، لا قيدا لها. وإن كانت غلبة توصيف النكرة، وأن النكرة تذكر مع توصيفين، هاي الغلبة تؤيد الاحتمال التقييد، قلنا هذاك ذيك الغلبة تؤيد الاحتمال الأول رقم واحد، وأن عن تراض شنو وصف وقيد للتجارة. ولكن ماذا يقول؟ وإن كانت غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد، لكن فيكون المعنى إلا أن يكون سبب ومجوز ومحلل الأكل والتصرف ماذا؟ تجارة، الخبر الأول، ويكون عن تراض، الخبر الثاني. وهذان الأمران كلاهما متحققان في ماذا؟ متحققان في بيع الفضولي. فبيع الفضولي لا بد من الحكم بصحته حينئذ، ماكو وجه للحكم ببطلانه. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن ماذا؟ نشأ عن التراضي، وإن كان حاصلا بعد التجارة، مع أن الجواب الرابع، الجواب الرابع، قلنا أجاب الشيخ رحمه الله بخمسة أجوبة. الجواب الرابع ما أشار إليه بقوله مع أن الخطاب، وحاصله مع الإغماض عما تقدم، وتسليم أن قوله عن تراض قيد للتجارة. الآن من لا نرفض قيديته، لا نرفض قيديته للتجارة، لا، نسلم وتسليم أن عن تراض قيد للتجارة حتى يكون له مفهوم. وبنينا على حجيته، فمع تسليم كل ذلك، لكن أيضا لا يجدي في المقام، أيضا لا يجدي ذلك التسليم في المقام، يعني في الآية ورد نطبقها على بيع الفضولي، لا يجدي في المقام أيضا. وذلك لأن المخاطب بقوله تعالى هذا، يعني يا لا تأكلوا إلى آخره، وذلك لأن المخاطب بالآية المباركة هو أرباب الأموال وملاكها، فكأنه سبحانه وتعالى قال يا أرباب الأموال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن البين أن بيع الفضولي طالما لم تأتي إجازة فلا يصدق عليه أنه تجارة للمالك. لا، الفضولي هو جاي يبيع نفسه، ولا سيما ونحن في المسألة الأولى، ها هاي كنت خلوها مستبطنة في أذهانكم، ما زلنا في المسألة الأولى أن البائع الفضولي يبيع علما لنفسه مو للمالك. بلي، فطالما بيع الفضولي طالما لم تصدر إجازة فلا يصدق عليه أنه شنو؟ فلا يصدق عليه أنه تجارة للمالك. نعم، بعد صدور الإجازة يقال إنه تجارة للمالك. إيمو من إجا المالك ودرى بالسالفة وانطى الإجازة، عند ذاك الثمن راح يروح في كيس المالك، فصارت التجارة لمن؟ صارت للمالك. ولكن بعد صدور الإجازة يكون بيع الفضول تجارة للمالك عن تراض، فحين صيرورتها تجارة المالك تكون عن الرضا، تكون عن رضا، فأين وجه البطلان؟ إذا كانت التجارة عن تراض، وين وجه البطلان إذن؟ فأين وجه البطلان؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. فإذن عقد الفضول خارج عن المستثنى منه، مو المستثنى. فإذن عقد الفضول خارج عن المستثنى منه تخصصا، ليش؟ لعدم كون الفضول مالكا حتى يشمله خطاب لا تأكلوا. مقلنا الخطاب موجه لمن؟ إلى أرباب الأموال، إلى ملاك الأموال، والفضول بالمستثنى منه لم يكن شنو؟ لم يكن مالكا بعد الإجازة، ما صادر من المالك. لعدم كون الفضول مالكا حتى يشمله خطاب لا تأكلوا ويندرج في الباطل. فعقد الفضول إنما يصير تجارة للمالك، إنما يصير تجارة للمالك بعد صدور الإجازة من المالك. وبعد فعقد الفضول إنما يصير تجارة للمالك الذي هو المخاطب في الآية المباركة، إنما يصير تجارة للمالك متى؟ بعد صدور الإجازة فارز. وبعد صدور الإجازة تكون تجارته ناشئة عن التراضي وعن رضا المالك وطيب نفسه، فلا وجه حينئذ لبطلان عقد الفضول. فتحصل أن الاستدلال بهذه الآية المباركة على البطلان في غير محله. قال رحمه الله: مع أن الخطاب في الآية المباركة لا تأكلوا أموالكم، الخطاب لملاك الأموال، لأصحاب الأموال وأرباب الأموال. قال: والتجارة في الفضول، شو وقت تصير تجارة عن للمالك؟ قال: والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة. زين، فإذا صارت بعد الإجازة تجارة المالك، زين، بعد صدور الإجازة تجارة للمالك عن تراض، عن رضا المالك، عن طيب نفس المالك، بعد وين وجه البطلان حينئذ؟ قال: فتجارته، أي بعد منه، بعد صدور الإجازة، فتجارته أي تجارة بيع الفضول عن تراض. فإذا كانت التجارة عن تراض فهي وين داخلة؟ داخلة في المستثنى، لأنها داخلة في المستثنى منه، وأما المستثنى منه فهي خارجة عنه تخصصا. وقد حكي عن المجمع الجواب الخامس، يمكن أن نجعل هذا المقطع جوابا خامسا. الجواب الخامس وحاصله أن أمين الإسلام الطبرسي رحمه الله ذكر في تفسيره المجمع، مجمع البيان، ذكر في تفسيره ما معنى التراضي بالتجارة، ما المراد بالتراضي في التجارة، علامة استفهام. ذكر الطبرسي رحمه الله بأنه إمضاء البيع، إما بالتفرق أي تفرق الأبدان، وإما باختيار العقد أي قوله اخترت العقد. فأفاد الشيخ الأعظم من هذا الكلام مال الطبرسي، فأفاد الشيخ الأعظم شنو أفاده؟ أن هذا الكلام من الطبرسي رحمه الله مما يناسب وينسجم الاحتمال الذي ذكرناه. شنو اللي ذكرناه؟ من كون بين قوسين عن تراض خبرا بعد خبر، الدال على أنه لا يلزم تقدم الرضا في صحة ونفوذ البيع، بل أن إمضاء وإنفاذ البيع يحصل، مو إلا الرضا يتقدم، لا بل أن إمضاء وإنفاذ البيع يحصل إما بتفرق الأبدان أو باختيار العقد وقوله اخترت العقد الذي هو سبب في فسخ الخيار. بعد ما يبقى خيار لصاحب العقد من يقول أنا اخترت العقد، خلص بعد ماكو خيار إله، فراح معناه شنو؟ معناته أمضى البيعة. إذن صحة البيع، نفوذ البيع، إمضاء البيع يلزم فيه تقدم الرضا؟ لو لا، إمضاء البيع يحصل إما بتفرق الأبدان أو باختيار العقد، فإذن لا يلزم أن تكون تجارة عن تراض مسبق، بل التراضي اللاحق أيضا كاف. فإذا لا يلزم أن تكون تجارة عن تراض، بل التراضي اللاحق أيضا كاف، وهذا هو معنى كونه كون عن تراض خبرا بعد خبر، لا أن تكون جملة وصفية وقيدية. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد هذه الأجوبة الخمسة، لا ينهض الاستدلال بمفهوم الوصف للآية المباركة على بطلان بيع الفضول. قال: وقد حكي عن المجمع أي عن الطبرسي في تفسير مجمع البيان أن مذهب الإمامية ومذهب الشافعية وغيرهم، يعني قضية ما مرتبطة فقط في تفسير طائفتنا، لا الشافعية وغير الشافعية، كيف عرفوا التراضي بالتجارة؟ هكذا عرفوه، هكذا فسروه، أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع، مو بمن إمضاء البيع بالرضا السابق، لا، قال بالتفرق أي بتفرق الأبدان أو لا أو التخاير بعد العقد، أي قوله اخترت العقد.
لكن
لا لا قضية التفرق ليش ما تخلي لها مصاديقة وزع بالتفرق أو التخاير. التفرق خليه بيع صرف وسلم أمثال ذلك إيه؟ وهذا التخاير بعد العقد المالك يجي يقول اخترت العقدة إيه؟ فكان لا كان فضولي ليش ما نحمله على ذاك، كان فضولي بين هذا الشخص وذاك الشخص اجى العقد قال المالك اجى قال اخترت العقدة ليش احنا نصرف نقيده في مجال والحال هو عام يشمل حتى ما نحن في بيع الفضولي. بلي لذا قال ولعله انتهى كلام منه الطبرسي لكن مضمون اللي ذكر الشيخ هنا مضمون ولعله منا يبدأ إفادة الشيخ استفادة الشيخ الماتن يقول ولعل هذا الكلام كلام الطبرسي يناسب وينسجم ذاك الاحتمال اللي ذكرناه ما ذكرناه مين من كون الظرف مراد من الظرف عن تراض جار ومجرور عن تراض من كونه شنو خبرا بعد خبر وأنه دال على ماذا دال على أنه لا يلزم تقدم الرضا في صحة ونفوذ البيع بل أن إمضاء البيع ما يختص فقط بمن بالرضا السابق لا ممكن إمضاء العقد يحصل بمن يحصل بالتفرق أو يحصل بالتخاير بعد العقد فيمكن الرضا اللاحق يجي أيضا يصحح. وهذا كله ما يتعلق بالدليل الأول من الأدلة الأربعة الاستدلال بالكتاب استدلوا بهذه الآية المباركة ببيانين وبتقريرين وعرفتم عدم تماميتهما للاستدلال على بطلان بيع الفضولي. وأما الدليل الثاني من الأدلة الأربعة الاستدلال بالسنة استدلوا بروايات بمجموعة من الروايات تعرض الشيخ الماتن إلى ستة منها قال وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيض حتى لا يناقش في السند يعني إذا بلغ الخبر إلى حد الاستفاضة فيكون ماذا؟ فيكون حجة أي معتبرا يوجب الوثوق بصحة صدوره وهو قوله وهذا الحديث النبوي قد رواه الفريقان في مجاميعهم الحديثية وكذلك في كتبهم الاستدلالية فالصدور موثوق به السند حجة معتبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام كلاهما الابن والأب كلاهما من الصحابة من أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فالنبي يقول لحكيم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك تقريب الاستدلال شلون استدلوا بهذا الحديث أولا أن قوله صلى الله عليه وآله لا تبع نهي وهذا النهي قد تعلق بنفس البيع لا تبع وهذا النهي إرشاد إلى الفساد فهو إرشاد إلى فساد البيع نفسه نفس البيع فاسد وثانيا أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله ما ليس عندك ليس المراد منه المعنى الظاهر وأن المبيع الذي لم يكن حاضرا عندك في المكان الذي أنت فيه لا تبعه ليس المراد بهذا الكلام الحضور المكاني قطعا وجزما الحضور المكاني للمتاع ليس المراد قطعا ليش إذ المالك في أي نقطة من الكرة الأرضية يحق له أن يبيع ملكه وماله ومتاعه، وإن لم يكن المتاع حاضرا في المكان الذي هو فيه. وهذا المطلب مما لا يختلف عليه اثنان. إذن ليس المراد الحضور المكاني، بل المراد المعنى الكنائي. يعني لا تبع ذلك المتاع الذي ليست لديك سلطنة عليه، وليست لك القدرة على تسليمه للمشتري. اي مو انت من تبيعه والمشتري يعطيك الثمن، شيد من عندك؟ يد من عندك تسلمنا المبيع، وانت ما عندك قدرة على منه على ان تسلمه، هذا مو ملكك. فإذا المعنى الكنائي لا تبع المتاع أو المبيع الذي ليست لديك سلطنة عليه، وليست لديك القدرة على تسليم للمشتري. وفي الواقع ليس ذلك الشيء ملكا لك، وفي الواقع هذا المعنى أنه لا تبيع الشيء اللي هو مو ملكك، أنت لا تملكه. وهذا المعنى ينطبق على الفضول أم لا؟ وهذا المعنى منطبق على الفضول. فإذا بمقتضى الحديث الشريف بيع الفضول باطل فاسد من أساسه، لدلالة النهي الإرشادي على فساده. هكذا استدلوا بهذا الحديث الشريف. جواب الشيخ رحمه الله يأتي مؤخرا. قال: منها النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فإن هذا التقريب اللي قربناه الآن، فإن عدم حضور المتاع عنده كناية، وليس الحضور المكاني، لا، الكناية كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، عدم قدرته على تسليمه. ليش؟ لعدم تملكه. فيكون هذا الحديث النبوي مساوقا لمن؟ للنبوي الآخر. هذا نخلي عليه الرواية الثانية، نخلي عليه الرواية الثانية للنبوي الآخر: لا بيع إلا فيما يملك، بصيغة المبني للمعلوم، يملك لا يملك. لا بيع إلا فيما يملك، بعد قوله صلى الله عليه وآله، وحديث واحد بثلاث فقرات: لا طلاق إلا فيما يملك، كله بمبني للفاعل، معلوم مو مجهول، يملك مو يملك. لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. محل الشاهد الفقرة الثالثة، الجملة الأخيرة: لا بيع إلا فيما يملك، إلا في الشيء الذي تملكه وهو ملك لك. أما إذا قريناه بالمبني للمجهول: لا بيع إلا، لا بيع إلا فيما يملك، يعني الشيء اللي عند قابلية التملك. فالحديث في صدد ماذا؟ أن الشيء اللي هو ما عند قابلية التملك، كبيع الطير في الهواء مثلا، بيع السمك وهو في الماء مثلا، وأمثال ذلك، هذا ليس كلامنا، هذا خارج، أجنبي. إذا قرينا الحديث الشريف بالمبني للمجهول فالحديث أجنبي عن بيع الفضول، وإنما له ربط. نعم، وتقرأ، أكو قراءة ثانية، وإن جعل استدلال على منه على مسألة أخرى، مسألة اشتراط أن يكون المبيع شنو؟ قابلا للتملك، قابلا للتملك والتسليم المن للمشتري. قال: مساوقا للنبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك، ولما أيضا ومساوقا للرواية الثالثة، هاي نجعلها الرواية الثالثة، ولما ورد في توقيع الإمام العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك، أيضا بالمبني للمعلوم. الرواية الرابعة وما عن الحميري أن مولانا يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.